రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 15 من شهر 10 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. خبراء اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية وإقلاق الموانئ، وحمدوك يقول ليس من السهل التأثير على الإصلاحات الاقتصادية. معدلات التضخم تواصل الانخفاض للشهر الثاني وزيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالقطن. مئات القانونيين ينظمون موكبا للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين، والضابط برتبة لواء يعتدي على صحفي بالضرب. الأمم المتحدة تبحث عودة النازحين في 8 محليات ومواكب ووقفات احتجاجية في الخرطوم ومدن الشرق في الذكرى الأولى لأحداث كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذر خبراء اقتصاديون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية الحالية على النشاط الاقتصادي الداخلي والاستثمارات الأجنبية، وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا أن التوترات السياسية مؤشر خطير يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية واستقبال ودائع وتحويلات السودانيين في الخارج، واعتبرها مهددا للمنح والإعانات، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على سمعة السودان ومختلف العوامل الاقتصادية. وقال أن إقلاق الموانئ أدى لخسائر كبيرة جدا للمصدرين والمستوردين، كما أدى إلى ندرة في بعض السلع مثل الدقيق والوقود الخاص بالتوليد الكهربائي، إلى جانب توقف عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من الشركات. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
الأحداث الأخيرة دي مؤشر خطير جدا فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو استقطاب حتى أموال السودانيين الموجودين في حتى السودانيين الموجودين في الخارج، يعني أنه لو دارين نرسل أموال للداخل للاستثمار حيكون في تردد طبعا، إضافة لأنه ده بيأثر حتى على المانحين، بيهدد حتى مثلا تعطي المنح والإعانات. مجمل العوامل الاقتصادية المختلفة أنها تأثر بشكل سلبي، ده كله طبعا جانب عام. الجانب الأشد تأثيرا هو إغلاق الموانئ طبعا.
اعتبر البروفيسور حسن بشير استقرار سعر الصرف على الرقم من عدم الاستقرار السياسي مؤثر إيجابي، وأرجع ذلك للإصلاح الاقتصادي بجانب قلة الطلب على الاستيراد بسبب إقلاق الموانئ. ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لو استمرت الأوضاع الحالية ربما يؤدي ذلك إلى تدهور في سعر الصرف. وحول استخدام الموانئ المصرية للاستيراد، قال البروفيسور حسن بشير أنه سيؤثر على إيرادات الموانئ السودانية، مما يؤثر سلبا على المواطنين المعتمدين على الموانئ. وأشار إلى زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ المصرية، مما يؤدي لارتفاع الأسعار ويؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
يعني فبالتالي أنه موجود الموانئ المصرية، لكن دي طبعا بتزيد التكلفة، إضافة لكذا أنها بتضر بالمصلحة القومية أو حتى بالنزلة بتاعت الإيرادات بتاعت موانئ بورسودان وبالاستفادة من الموانئ، يعني لأن الموانئ ذاتها في عدد كبير جدا من الناس اللي بيحتمدوا عليها في حياتهم، يعني أي توقف لموانئ بورسودان ده طبعا أنه حيكون مضر حتى لو استخدمت موانئ بديلة، إضافة لارتفاع تكاليف الترحيل طبعا، لأنه حترتفع الأسعار، ممكن أن المزالة دي تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم.
وفي الخرطوم تصاعدت أزمة الخبز بصورة ملحوظة وأقلق عدد كبير من المخابز أبوابه، بينما تزايدت الصفوف أمام المخابز العاملة، وشهدت مدينتا كسلة والقضارف أزمة حادة في الوقود، وعادت ظاهرة الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود وأرجع مسؤولين أزمتي الخبز والوقود لإقلاق المواد والطرق القومية. قالت ممثلة البعثة الأممية ستيفن كورن أن إقلاق الموانئ مشكلة سياسية تعقد عملية الانتقال الديمقراطي ولها أبعاد اقتصادية، بينما تواصل إقلاق والطريق القومي لليوم 28 على التوالي. وأشار مدير الميناء الجنوبي ببورت السودان محمد محجوب خلال لقائه وفد البعثة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، أشار إلى الآثار السالبة لإقلاق الميناء على البلاد بصورة عامة وعلى الموانئ بصورة خاصة. وأوضحت كورن في اليوم الثاني لزيارتها ولاية البحر الأحمر أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مشكلة إقلاق الطريق القومي ببورت السودان الخرطوم وإقلاق الميناء وتفهم طبيعة المشكلة وأبعادها. قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوخ خلال اجتماع المجلس الأربعاء أن الإصلاحات الاقتصادية لم يعد من السهل التأثير عليها، وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن حركة سعر الصرف كانت تحدث لأبسط الأسباب قبل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف ولكن الآن فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة رغم ما تمر به البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية. من جانبه وجه وزير التجارة والتموين علي جدو بتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر ميناء العين السخنة وميناء الإسكندرية المصريين وميناء بنغازي الليبي وميناء مصوى الأريتري نظام العبور. جدد الفريق أول عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة الانتقالي تأكيده ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير. وشدد البرهان خلال لقائه بمكتبه الأربعاء سفراء المجموعة الأفريقية ورؤساء البعثات الأفريقية وممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم لتنويرهم على الوضع الراهن، حيث شدد على حرصهم التام على حماية الثورة والتغيير حتى تكتمل المراحل الانتقال الديمقراطي، وأكد التزامهم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. من جانبه أوضح السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية بعد اللقاء أن البرهان شدد على التمسك بالشراكة وضرورة تقوية اللحمة السودانية بإشراك جميع القوى السياسية. وأضاف السفير محمد بلعيش في هذا الخصوص:
تحدث فخامة الرئيس بروح متفائلة وشدد على التشبث بالشراكة القائمة بين المكونين المدني والعسكري وضرورة تقوية اللحمة السودانية بإشراك جميع القوى السياسية في هذه المرحلة الدقيقة. والحقيقة أن كل ما تفضل به فخامة الرئيس يثلج الصدر.
واصلت معدلات التضخم انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض التضخم لشهر سبتمبر إلى 365.82% مقارنة بمعدل 387.56 لشهر أغسطس، بانخفاض قدره 21.74 نقطة. وأوضحت نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الخميس انخفاض معدل التغيير السنوي التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 226.93% لشهر سبتمبر مقارنة بمعدل 260.76% لشهر أغسطس، كما انخفض معدل التغيير السنوي التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 515.46% لشهر سبتمبر 2091 مقارنة بمعدل 541.06 لشهر أغسطس 2091. أعلن مجلس الوزراء أن المساحة المزروعة بالمحاصيل بلغت حوالي 54 مليون فدان، منها الذرة والفول السوداني والسمسم والقطن والدخن بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى. وأشار البروفيسور الطاهر إسماعيل حربي وزير الزراعة إلى التوسع غير المسبوق في المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 1,300,000 فدان بالقطاع المطري و 300,000 فدان بالقطاع المروي، وذلك لأول مرة منذ 50 عاما، وتوقع إنتاجية عالية مع ارتفاع أسعار القطن عالميا. وتوقع أن يساهم القطن بصورة كبيرة في صادرات البلاد للعام 2022 مما يزيد دخل البلاد من العملة الأجنبية. نظم مئات القانونيين الخميس موكبا من أمام مقر لجنة تفكيك التمكين نحو القصر الجمهوري للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة للمدنيين، بينما منعت القوات النظامية المحتجين من وصول القصر الجمهوري. وحمل المشاركون في الموكب لافتات مساندة للجنة تفكيك التمكين وأخرى تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، ورددوا هتافات تطالب البرهان بنقل رئاسة المجلس للمكون المدني. وتلى المشاركون في الموكب مذكرة معنونة للمكون العسكري في مجلس السيادة، طالبوا خلالها بالالتزام الصارم بأحكام الوثيقة الدستورية ونقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، بجانب استكمال هياكل الدولة وأهمها تكوين المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية واستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة. كما طالبت المذكرة باستكمال إصلاح الأجهزة العسكرية. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب أثناء تلاوتها المذكرة:
نطالب باستكمال بناء كافة مؤسسات وهياكل السلطة الانتقالية والتي تجاوزت الآجال الدستورية، مما يعد مهددا خطيرا ومخالفة صارخة للوثيقة التي تعاهد عليها الأطراف، وأهمها تكوين المجلس التشريعي ليتولى مهامه الدستورية بنفسه في سن القوانين والتشريعات ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته.
وأكدت المذكرة ضرورة تفكيك التمكين وفقا للوثيقة الدستورية، معلنة مساندتها للجنة إزالة التمكين واعتبرتها خطا أحمر. وقالت أن أي رفض لقرارات لجنة إزالة التمكين يعد انتكاسا عن خط الثورة، وطالبت المذكرة بالتقديم المتورطين في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للعدالة والتسليم الفوري للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم البشير. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب أثناء تلاوتها المذكرة:
إن عدم التزام المكون العسكري بمقتضيات الوثيقة الدستورية وانتهاك أحكامها وتغوله على مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي يعد مهددا خطيرا لاستقرار السودان، الأمر الذي سوف يكون يعيد البلاد إلى مربع العقوبات الدولية ويهدم كل الجهود التي بذلتها حكومة الثورة المجيدة والتي كللت بالنجاح بإخراج البلاد من ظلمة نفق العقوبات الدولية. انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المكون المدني التزام دستوري.
كشف الصحفي محمد أمين ياسين مراسل صحيفة الشرق الأوسط عن تعرضه للضرب والإهانة من ضابط برتبة لواء في القوات المسلحة بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم أثناء تغطيته موكب المحامين لتسليم مذكرة للشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بخصوص تسليم نقل رئاسة المجلس للمدنيين. وأوضح في صفحته على الفيسبوك أن الضابط قال له: أمشي بلا صحفي بلا كلام فارق معك، نحن ما بنعرف لصحفيين ولا صحافة. وقال أنه على استعداد للتعرف عليه من بين المئات. باحثت مفوضية السلام وبرنامج الأمم المتحدة لبناء السلام الخميس مشروع دعم عودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم. وقال بروفيسور سليمان الدبيلو رئيس المفوضية القومية للسلام في تصريحات بعد الاجتماع بمكتبه بالمفوضية بممثلين لبرنامج الأمم المتحدة لبناء السلام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الوزارات ذات الصلة، قال أن الاجتماع باحث مشروع دعم عودة النازحين إلى ديارهم أو بقائهم في أماكنهم وتحسين أوضاعهم عبر توفير الخدمات اللازمة لهم. وأوضح رئيس مفوضية السلام أن المشروع شمل 8 محليات في ولايات دارفور الخمس، ويعتبر خطوة جيدة لفتح المجال لمزيد من التخطيط والدراسات بشأن النازحين. وأضاف الدبيلو في هذا الخصوص:
تم نقاش مشروع دعم عودة النازحين، وتم نقاش مستفيض حول هذا الأمر، عنية بكيفية دعم النازحين وعودتهم إلى ديارهم أو البقاء في أماكنهم وتحسين أوضاعهم. وطالت الدراسة في 8 محليات من ولايات دارفور الخمسة، وكانت النتائج حقيقة جيدة للغاية، وكانت تؤدي إلى مزيد من التخطيط لمزيد من الدراسات لكيفية التعامل مع اللاجئين وعودتهم.
نظم ناشطون من شرق السودان الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم مطالبين بتقديم المتورطين في قتل 7 محتجين وإصابة 36 آخرين بكسل في أكتوبر من العام الماضي للعدالة. وقال جعفر خضر خلال تلاوته المذكرة المعنونة إلى رئيس الوزراء والنائب العام والحرية والتغيير، قال أن المواطنين الذين تعرضوا لإطلاق النار كانوا ملتزمين بالسلمية، وطالبت المذكرة بإقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار من الحكومة لأسر الشهداء والكشف عن نتائج التحقيق وتقديم العزاء لأسر الشهداء. كما طالبت المذكرة بتسليم المتهمين من منسوبي وزارة الداخلية للعدالة وتقديمهم للمحاكمة بجانب محاسبة المسؤولين عن الحادث. وأضاف جعفر خضر خلال تلاوته المذكرة:
تقديم اعتذار من حكومة السودان الرأي العام وأهل ولاية كسلة وأسر الشهداء بما يشمل الكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإصدار تصريح حول ملامسات الحادثة والاعتذار عنها وتقديم العزاء لأسر الشهداء وتسميتهم شهداء واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأوضاع. ثانيا، بقية المتهمين في هذه القضية من منسوبي وزارة الداخلية إلى العدالة والسماح للمراقبين وأجهزة الإعلام وذوي الدعاية بمتابعة الجلسات ونقلها.
وفي ولايتي كسلة والقضارف نظم ناشطون وقفات احتجاجية ومواكب في الذكرى الأولى لأحداث كسلة التي راح ضحيتها 7 أشخاص برصاص القوات النظامية. وانطلق الموكب في كسلة من مكان وقوع الجريمة أمام مستشفى كسلة التعليمي مطالبا بالقصاص، وأطلق الناشطون اسم شهداء مجزرة 15 أكتوبر على شارع الجمارك بكسلة. وجاب الموكب أرجاء المدينة مرددا هتافات تطالب بتسليم المتورطين للعدالة. وفي مدينة القضارف نظم عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام جداريات الشهداء في السوق مطالبين بتقديم المتورطين في أحداث كسلة للعدالة. وأضاف أحد المحتجين في كسلة:
سلام على شهدائنا شهداء الكرامة في جنات النعيم بإذن الله. أتقدم إليكم باسم التحايا لأم العامرة لوقوفها معنا ومؤاساتنا رغم الآسي والحسر والفقد الذي يرافقنا به مال الحكومة قضية شهدائنا واتهامهم الله مبرر. مدى عام ونحن ننتظر آمالنا في الله كبيرة ثم في الحكومة المدنية ثم بالحكومة المدينة نتمنى من القتل والذي أمر بالقتل الله زلنا صابرين.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 7 حالات وفاة بكورونا ليوم الأربعاء و26 حالة مؤكدة مع 419 حالة نشطة. وقالت وزارة الصحة في تقديرها الوباء اليوم أن ولاية الخرطوم سجلت 6 حالات، وسجلت 9 حالات بالولاية الشمالية و4 بنهر النيل وحالتين بولاية البحر الأحمر، إلى جانب 5 حالات من ولاية الخرطوم من المعامل الخاصة المستشفى الدولي. وأشار التقرير إلى تسجيل 7 حالات وفاة منها 5 بولاية الخرطوم و2 بنهر النيل، إلى جانب 419 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. كشفت جمعية قلوب رحيمة لمساعدة مرضى السرطان بالبحر الأحمر أن ارتفاع معدلات انتشار السرطان الثدي بالبحر الأحمر موضحة أنها تمثل 50% من معدلات الإصابة في السودان. وقالت عضو الأمانة الصحية بجمعية قلوب الرحمة لمساعدة مرضى السرطان بالبحر الأحمر والقائمة على احتفالات اكتوبر الوردي الدكتورة مشيرة أبو بكر مختار في مقابلة مع راديو دبنجا أن مراحل الاكتشاف متفاوتة ما بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أما المرحلة الأخيرة فقد قلت حالاتها الواردة لمركز بور سودان لعلاج الأورام خلال السنوات الأخيرة. وقالت أن هناك حالة إصابة بسرطان الثدي وسط الرجال، منها 5 حالات بينها حالة وفاة. وأضافت في هذا الخصوص:
بالنسبة للإحصائيات في مركز الأورام لعدد الإصابات بالسرطان في ولاية البحر الأحمر هي نسب للأسف الشديد عالية، 50% من نسب الإصابة دائما هي سرطان ثدي. لو 100 حالة جديدة، 50 حالة منها بتكون سرطان ثدي للأسف الشديد، لكن برضو الحمد لله إنه المراحل بتكون متفاوتة ما بين المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة. في السنين الأخيرة أو السنوات الأخيرة المرحلة الرابعة أو الإند ستيج بقت تجينا شوية متأخرة، والحمد لله. للأسف برضو في إحصائية لسرطان الثدي في الرجال كانت عندنا 5 حالات اتوفوا منها 2، والآن في 3 تحت العلاج.
أصدرت محكمة عضر الخميس حكما بالإعدام على المدان الأول التابع للدعم السريع الذي أدين بقتل الشهيد خالد عوض خلال مليونية 30 يونيو 2019 بمدينة عطبرة، وأدانت المحكمة المتهم الثاني بالتستر الجنائي بالامتناع عن تقديم المساعدة وحكمت عليه بالسجن 3 أعوام و3 أشهر، وأشار محامي أولياء الدم إلى تبقي 5 بلاغات من شهداء ولاية نهر النيل. وأضاف المحامي في هذا الخصوص:
المتهم الأول الأصابع قد يتجاو حكم إعدام، وإعدامه والحمد لله يترى قاعدة دائر غصاص، الحكم غصاص. المتهم الأول إعدام، المتهم الثاني إدانة تحت المادة 107 اللي هي التستر، وإدانة تحت المادة 75 اللي هي عدم تقديم المساعدة الضرورية لأنه زود ضرب الضرب وكان واقف. دي 3 شهور هي 3 سنة تسري بالكتابة، يعني 3 سنة 3 شهور كلها مع بعض من تاريخ دخول الحفاظ. بيبقى عندنا الفرح مكتمل، عندنا لسه ثاني، أنا شخصيا عندي لسه ثاني بلاغين اللي هو بلاغ الشهيد طارق وبلاغ الشهيد مختار.
قتل سائق عربة من أبناء قرية الحمراء بالقضارف 4 في عملية نهب مسلح بمشروع المزارع مصطفى سليمان بمنطقة القدنبلية بولاية القضارف. وأشارت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف في بيان إلى انتشار عصابات النهب المسلح خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المشاريع الزراعية، وتوجه المزارعون بالجثمان إلى أمانة حكومة الولاية بالقضارف وطالبوا الوالي المكلف بالحسم الفوري لتلك العصابات المتفلتة وضرورة ملاحقة الجناء وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس عثمان السماني عن وتيرة متسارعة لإدارة المشروع للتحضير والاستعداد للعروة الشتوية وتأمين زراعة المحصولات في المواقيت المحددة بتوفير كل المطلوبات من أسمدة وتقاوي. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن وزارة الري التزمت بري كل المساحة المقترحة لهذا الموسم. وحول رسوم الإدارة قال أنها تحدد كل عام وفقا لاحتياجات الإدارة، مشيرا إلى أن تضخم الأسعار يؤثر أيضا في تحديد الرسوم التي وضعت بالحد الأدنى من قبل الإدارة حتى تستطيع القيام بالأدوار المناط بها. واعتبر الرسوم المعلنة مناسبة لأن نسبة الرسوم من التكلفة أقل مما كانت عليه في الموسم الماضي، وأكد أن زيادة الرسوم تمت وفقا لمعطيات وأسباب حقيقية. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني الطيب التحايا. نوح مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بالماء والصابون، غسل يدك بالماء كورونا
عشان ما يدينا كورونا.
Radio da banga, radio da banga, radio da banga.
حياكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر من العام 2021. خبراء اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للتوترات السياسية وإقلاق المواني. وحمدوك يقول التأثير على الإصلاحات الاقتصادية ليس سهلا. معدلات التضخم تواصل الانخفاض للشهر الثاني وزيادة كبيرة في المساحات المزروعة بالقطن. مئات القانونيين ينظمون موكبا للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين، وضابط برتبة لواء يعتدي على صحفي بالضرب. الأمم المتحدة تبحث عودة النازحين في 8 محليات، ومواكب ووقفات احتجاجية في الخرطوم ومدن الشرق في الذكرى الأولى لأحداث كسلا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.